وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تنبيهات بحث العلاج. بقي علينا أن نشير في ختام روايات العلاج إلى عدة نقاط. الأولى، النقطة الأولى مبنية على أن الموقف في التعارض المستقر هو التخيير، ونحن وإن رفضنا ذلك إلا أن السيد الشهيد رحمة الله عليه يقول: لو بنينا على نظرية التخيير بين المتعارضين فنسأل ما المقصود بالتخيير هنا؟ هل التخيير على مستوى المسألة الأصولية أم على مستوى المسألة الفقهية؟ والفارق بينهما أن التخيير على المسألة الأصولية أن المكلف مخير بالأخذ بهذه الحجة أو بتلك، ولا يمتد هذا التخيير إلى مدلول الحجية، أعني مضمون الخبر، وإنما إما هذا حجة أو هذا حجة. هذا التخيير الأصولي، لأن التخيير الأصولي المعنى الأصولي بصورة عامة هو يدرس لنا مباحث الحجج. فالتخيير الأصولي إن أخذت هذا الخبر فهو حجة، وإن اخترت الخبر الثاني فهو حجة. أما ذات مدلول الخبر لا تجعل له الحجة، يعني ليس مفاد التخيير الأصولي النظر إلى مدلول الخبر، وإنما ذات الحجة. وأما التخيير الفقهي لا، بمعنى أنت في مقام العمل إما أن تبني على هذا الخبر وتعمل به، كما لو فرض أن هذا الخبر يقول بوجوب صلاة الجمعة، أو تبني على الخبر الآخر الذي يقول ماذا؟ بحرمة صلاة الجمعة. فالتخيير الفقهي تخيير يرتبط بجانب العمل، لأن هو تعريف الفقه هو هذا استنباط استخراج الموقف الذي يرتبط بجانب عمل المكلف.
المكلف شيخ مسؤول عن التخيير أم الفقيه هو المسؤول عن التخيير؟
لا، في المسألة الفقهية.
نعم.
يعني التخيير الفقهي، ما المقصود به التخيير الفقهي؟ الفقه يرتبط بجانب العمل، أنت في مقام العمل إما تعمل بهذا الخبر أو ما أو ذاك الخبر. عمل يعني صلاة الجمعة تصلي، تترك صلاة الجمعة، بعكس التخيير الأصولي يرتبط بجانب الحجية. زين، ما هي الثمرة أساسا المترتبة على هذا الخلاف؟ سيد الشهيد يقول: إذا بنينا على التخيير، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، التخيير الأصولي يعني التخيير على مستوى الحجية، فيجوز أن ننسب هذه الحجية إلى الله تعالى، فنقول إن الله أمرنا ماذا؟ بالتخيير. لماذا؟ لأن هذه الحجية حكم وعلم، ويصح إسناد الشيء مع العلم، وإن كان هذا علم تعبدي. بينما التخيير الفقهي أي التخيير على مستوى العمل لا يمكن إسناد هذا الأمر إلى الله تعالى، لأن ليس هناك حكم حتى نسنده، إنما هو عمل في الخارج. وفارق آخر أن التخيير على مستوى الصعيد الأصولي يختص ماذا؟ بالفقيه، لأن الذي يدرس عالم الحجج هو الفقيه، بينما ذاك التخيير العملي يرتبط بالمكلف نفسه. على أي حال، هل التخيير المقصود التخيير الأصولي أم التخيير ماذا؟ الفقهي؟ سيد الشهيد يقول: لا داعي لتحقيق هذه النقطة بعد أن أنكرنا أن القاعدة الأولية هي التخيير، قاعدة ثانوية العفو في المتعارضين التخيير. فلا يهمنا إذن تنقيح أي من التخييرين هو المطلوب في النص. حسيت ليش ذكرتها؟ يلا ما يخالف يقول.
صاحب الكفاية يعني اعترف بأنه صاحب التخيير.
إيه نعم صاحب الكفاية عند في باب المرجحات هو التخيير. يعني ما عنده ترجيح. لا يجوز عند أعمال المرجحات. أو لا يصح. بقي علينا أن نشير في ختام روايات العلاج إلى عدة نقاط. الأولى إن العاملين بالمجموعة الأولى المستدل بها على التخيير اختلفوا فيما بينهم في أن التخيير هل هو تخيير في المسألة الأصولية، يعني ما معنى المسألة الأصولية أي في الحجية، إما هذا حجة أو ذاك حجة، أو في المسألة الفقهية. فقهية يعني أنت في مقام الجري العملي إما تعمل بهذا المفاد أو ذاك المفاد، أي في الجري عملا على وفق أحدهما. ومعنى الأول أن الإنسان لا بد أن يلتزم بمضمون أحد الخبرين. هنا إذا كانت الحجية أصولية ليس هو الهدف الأول الالتزام بالمضمون، لا، الهدف الأول من الحجية الأصولية هو أنك تعمل بهذه الحجة أو تلك الحجة، دون يعني أنه يكون هدف التخيير الأصولي مضمون الخبر. نعم إذا كان الموقف يسمح لي بالتخيير فأخذت بهذا الخبر، نعم لابد أن ألتزم بمضمونه بعد ذلك. فالالتزام بالمضمون ليس هو خلينا نعبر عن المدلول التصوري للحجية، وإنما الأخذ بذات الخبر بذات الحجية. بعد ذلك قطعا ما معنى هذا الشيء حجة؟ أن ألتزم بمضمونه. فالعبارة بها تقديم وتأخير. سيشهد شو يقول؟ يقول إن الإنسان لا بد له أن يلتزم لا بمضمون أحد الخبرين. مضمون الحجية الأصولية ليس هو الالتزام بالمضمون مباشرة، وإنما القول بأن هذا الخبر حجة، لازم الحجية للالتزام بالمضمون. لاحظوا العبارة، فيكون حجة عليه. المفروض هي تصير العبارة. ومعنى الأول أن الإنسان لو أخذ، هي حتى تعبير إن الإنسان، يعني إن المكلف يجي يصير. ومعنى الأول إن المكلف لو أخذ بأحد الخبرين فهو حجة عليه. هاي خلاص، هاي الحجية الأصولية أنت ترتبط بعالم الحكم. نعم لازمه إنه الإنسان يلتزم بمضمون هذا الخبر، ولا شنو معنى حجة؟ زين، إن الإنسان لابد أن يلتزم بمضمون أحد فيكون حجة عليه. وبذا كان حجة عليه يستطيع أن يسند مؤداه إلى الشارع. نعم يستطيع أن يسند مؤداه إلى الشارع. ومعنى الثاني إن الإنسان لابد أن يطبق عمله. إيها صحيح، الحجية الفقهية حجية ترتبط بجانب العمل، أن يطبق عمله على مؤدى أحد الخبرين. زين هسه يلتزم يطبق، أكو فرق؟ نعم، قد الالتزام بجانب نفسي يعني التعهد، بينما التطبيق لا، قضية خارجية، ولكن مو ذاك الفرق الواضح. لأن النتيجة لابد أنا أعمل بمضمون أحد الخبرين. زين، ومن نتائج الفرق إن الفقيه على الأول على التخيير الأصولي يفتي بمضمون ما التزم به وأختاره، وعلى الثاني يفتي بالتخيير ابتداء. ومن نتائج الفرق إن الفقيه على الأول على التخيير الأصولي شنو يقول له؟ يقول له أنت مخير بين الأخذ بهذا أو ذا. يفتي بمضمون ما التزم به واختاره، وعلى الثاني لا، يفتي التخيير العملي، أنت في مقام العمل إما تأخذ هذا أو تأخذ هذا، يفتي بالتخيير ابتداء. وهذا الخلاف يقول السيد الشهيد لا موضوع له، إن بالنسبة إنه يقول بعد إنكار أصل القول بالتخيير. النقطة الثانية إن هؤلاء اختلفوا أيضا في أن التخيير ابتدائي أو استمراري، ما الفرق بينهما؟ لو افترضنا أن المكلف واجه روايتين متعارضتين، إحداهما تأمره بوجوب الجمعة والآخر تأمره بالحرمة، فلو اختار الوجوب في مناسبة وجوب الجمعة وصلى الجمعة، هل يحق له أن يختار بعد ذلك في الأسابيع القادمة مثلا يختار حرمة الجمعة ولا يصلي؟ إن قيل إن التخيير استمراري فلا يحق، فيحق له التبديل، فلا يحق له التبديل، لأنه متى ما أخذه فلا بد أن يستمر معه التخيير. وإن قيل هذا التخيير ابتدائي يحق له أن يأخذ الطرف الآخر من المتعارضة، فهل هذا التخيير استمراري؟ العفو، بناء على التخيير الاستمراري يحق له أن يعدل عما اختاره أولا إلى الثاني، التخيير مستمر عنده، ومجرد أنه أخذ أحد الطرفين لا يشكل ذريعة على عدم أخذ الثاني. بينما التخيير الابتدائي إذا أخذه لا يجوز له أن يعدل، فهل التخيير ابتدائي أم استمراري؟ جماعة قالوا إن التخيير استمراري، يعني يحق له ماذا؟ أن يأخذ بأي طرف شاء حتى وأن أخذ الطرف الأول، وتمسكوا بذلك بواسطة الاستصحاب. الاستصحاب هكذا يقول: أنا قبل أن أخذ هذا الطرف، قبل أن أخذه كان يحق لي أخذه، يعني حرمة الجمعة أنا ابتدأت بالوجوب، لكن حرمة الجمعة كان يحق لي أن أخذه، لكن وين صار الاختيار على الوجوب؟ وإلا حرمة الجمعة كان يحق لي أن أخذه، فإذا لم أخذه في هذا الأسبوع، في الأسبوع القادم شككت هل يجوز له أن أخذه أم لا، فأستصحب جواز الأخذ. لاحظ، فالجمعة والحرمة، وجوب الجمعة وحرمة الجمعة، كما يحق لي أن أخذ هذا ويحق لي كان أخذ هذا. فإذا أخذت هذا الوجوب وبعد أسبوع أسبوعين نويت أن أخذ الحرمة، يجوز لك ذلك، لأن أساساً أنت يجوز لك أن تأخذه ابتداء. سيد الشهيد يقول التمسك بالاستصحاب لإثبات التخيير الاستمراري صحيح على القول بأن التخيير هو تخيير فقهي، وأما على القول بأن التخيير تخيير أصولي فلا. في النقطة الأولى وليس اختلفوا في أن التخيير هل هو فقهي يعني عملي أو تخيير أصولي يعني حجة؟ قل إذا كان التخيير عملي اختارينا هنا فهذا الاستصحاب صحيح، وإذا التخيير الذي أخذناه تخيير أصولي فهذا الاستصحاب غير صحيح. لماذا؟ لأن معنى التخيير العملي، عليكم السلام ورحمة الله، نحن في مقام العمل إما نأخذ بمضمون هذا الخبر أو نأخذ بمضمون هذا الخبر، فالأخذ بمضمون أحد الخبرين ثابت، فلو أخذت بخبر بهذا المضمون وعملت به فهل يجوز لي أن أأخذ الثاني؟ فأستصحب نعم جواز العمل بمضمونه لأنه ثابت أساسا. فالتخيير العملي ينشئ لك التخيير الاستمرار بواسطة الاستصحاب، أما التخيير إذا اختارينا التخيير في مقام الحجة فالاستصحاب غير صحيح. لماذا؟ لأن الاستصحاب تعليقي، والاستصحاب التعليقي ليش يصير شيء يشكل على ما عند التعليق ما في مشكلة، يقول تعليق على أي حق، فإذا تعليق هو مسألة خلافية. طيب كيف تعليق يكون؟ التخيير الأصولي قلنا بمعنى الحجية، فنقول هذا الخبر الأول وجوب الجمعة حجة، جيد؟ لكن متى يكون حجة؟ مشروط بعدم الأخذ بالحجية الثانية أم لا؟ لأن أنت مخير. فالخبر الأول الذي يقول بوجوب الجمعة حجية هذا الخبر مشروطة بالأخذ به، فلو أخذت به تحولت الحجية المشروطة إلى حجية، حجية فعلية بعد، والآخر بقى على من على الحجية المشروطة حرمة الجمعة، لأنه متى تكون فعلية؟ بالأخذ به. فلو أخذت بوجوب الجمعة بهذه الحجية تحولت من حجية مشروطة إلى حجية فعلية، وبقت الآن على من؟ على الحجية المشروطة أم لا؟ يعني بالعمل يصير فعلية. جيد، وبعد أسبوع ثلاثة نويت أنا أخذ بالحجية الثانية، راح نستصحب، نقول لو أخذتها سابقا لكانت حجة فعلا، والآن كما هي جواب أصحاب التعليق. هذا معنى الاصحاب التعليقي، يعني إن الحكم معلق، والحجية الأولى كانت معلقة على الأخذ بها صارت فعلية، بينما بقت الحجية الثانية مشروطة. وبعد أسبوع أردت أن أخذ بالحجية المشروطة، أقول لو أخذت بها سابقا فهي كما كانت الآن، هذه حجية مشروطة مبنية على الاصحاب الاستقبالي، يعني حكمها مو فعلي، كان حكمها معلق على الأخذ بها، وكل حكم معلق على شيء هو استصحاب تعليقي فلا يجوز الأخذ به. إذن النقطة الثانية سيشتم المفروض يقولها ما نربط بها، لأن إحنا التخير أساساً مرفوض. الثانية أن هؤلاء اختلفوا أيضاً في أن التخير ابتدائي أو استمراري، بمعنى أن المكلف بعد اختيار أحد الخبرين التزاماً الاشتراط إلى الحجية الأصولية يعني، أو عملاً يعني الحجية الفقهية، هل يجوز له أن يعدل إلى اختيار الآخر أم لا خلاص تورط بعد؟ وقد ذهب البعض، هم يقولون بالهامش المحقق العراقي، إلى كونه استمرارياً، يعني ما ينقطع التخيير، لك أن تأخذ بأي شئت وتمسك بالاستصحاب. سيشهد يقول هذا الاستصحاب يبدو أنه استصحاب تعليق، إلا أن هذا الاستصحاب يبدو أنه من استصحاب الحكم المعلق، لكن متى؟ إذا كان التخيير أصولي، تخيير في الحجية، لأن مرجعه مرجع التخيير الأصولي، مرجع التخيير في الحجية إلى أن هذا كان حجة لو أخذنا به سابقاً وهو الآن كما كان استصحابا، لأن قلنا الحجية الأصولية كانت هي حجية مشروطة، هذه الحجية لو أخذنا بها تحولت من المشروطة لمن؟ إلى الفعلية، وبقيت الثانية شنو كانت؟ مشروطة. فلو أخذنا بالحجية الأولى وبعد مدة أردنا أن نأخذ بالحجية الثانية، ماذا نقول؟ نقول لو أخذنا بها سابقاً لكانت ثابتة إلى اليوم، واضح هذا تعليق في الحكم في الحجية، وهذا اصحاب تعليق بينته. وعلى أي حال سيشهد يقول هم نفس الكلام بعده، فلا موضوع لهذا الخلاف بعد إنكار التخيير، يعني بأسهم بينهم شديد، يجري يقولهم شو علينا إحنا، هذا مو من الأساس. الثالث، نعم هذا إلى محل كلام. الثالث، إذا تمت روايات التخيير رجعنا له، صاحب الكفاية كما تعلمون رفض روايات الترجيح اللي أخذناها، ترجيح بالشهرة مثلا، موافقة الكتاب، مخالفة العامة، ويذكر مجموعة قرائن في الكفاية على رفضه، منها اختلاف الروايات في العدد. صدق يعني بعض الروايات تقتصر على مرجحين، البعض الآخر على ثلاثة، على أربعة، وبعضها على واحد فقط. وبعض الروايات لا تتفق في كيفية ترتيب المرجحات، وبعض الروايات تزيد على المرجحات. كل ذلك يكشف أن العمل بتلك المرجحات ليس ملزما. ما هو الموقف؟ ما عندنا غير التخير، يعني هو إما تخير أو ترجح. فقال نأخذ بالتخير. جيد. ثم الشيخ صاحب الكفاية يقول: ولكن العمل بالمرجحات يبقى على نحو الاستحباب جريانا لقاعدة من قواعد الجمع العرفي. خوش لأن نفس الروايات، روايات التعارض المستقر طلع عليها جمع عرفي. لماذا؟ يقول هو الشيخ صاحب الكفاية، يقول: لأن عندنا روايات أمرتنا بالتخيير، من صاحب الكفاية معروف مسلكه ويرى بالتخيير، وروايات أمرتنا ماذا؟ بالترجيح، خذ أمر ما وافق الكتاب، خذ ما خالف العامة، خذ ما قاله أعدلهما. يقول: هذا الأمر المذكور يحمل على الاستحباب، الأمر ظاهر في الوجوب فيحمل على الاستحباب. ما هو المنشأ؟ يقول: صراحة روايات التخيير بأن ياهما أخذتك من باب التسليم كان صوابا، فيجعل روايات التخيير قرين ماذا؟ على التصرف في الروايات الآمرة بالأخذ بالمرجحات يحملها على الاستحباب. سيد الشهيد رحمة الله عليه يجاوب جواب يعني هو مبنائي، والسيد الشهيد هم ما يلتزم بهذا المبنى، عجيبة يعني، وهو هذا بالفقه أخذناه، أن هذه الطريقة من الجمع في حمل روايات المرجحات على الاستحباب غير صحيحة. سيشهد يقول له لماذا؟ لأن الجمع العرفي بالحمل على الاستحباب يكون فقط في الأوامر التكليفية، ولا يجري في الأوامر في الأحكام الوضعية. هاي فكرة كم مرة أخذناها في الفقه مرارا. يعني شنو الفارق بيناتهم؟ لو فرضنا هكذا، يقول لك الشارع اغتسل للجمعة، هذا أمر تكليف، ثم يقول لك لا بأس بتركه، هذا أمر تكليف، جواز تكليفي، فيمكن أن نرفع اليد عن الأمر بغسل الجمعة ويحمل على الاستحباب لصراحة ماذا؟ روايات المجوزة بالترك. هذا في التكليف طبيعي. أما لو كان الموقف وضعي من قبيل أن من شك بين الأولى والثانية يعيد صلاته، هاي يعيد صلاته أمر تكليفي وأمر إرشاد إلى فساد الصلاة، إرشاد إلى فساد الصلاة، إرشاد إلى فساد الصلاة، يعيد صلاته إرشاد أمر بالإرشاد إلى الفساد. ولو فرضنا عجتنا رواية تقول من شك بين الأولى والثانية صلاته صحيحة ولا بأس، هنا لا يمكن حمل يعيد صلاته على الاستحباب. لماذا؟ لأن كانت إرشاد إلى الفساد، فإذا حملناها على الاستحباب شو يكون؟ يستحب الفساد، وهذا استهجان واضح. إما هذا التقريب أو تقريب آخر سيد الشهيد هو يتبناه في ذكره في الملحق الثاني من ملاحق. المهم الأحكام الوضعية لا تقبل الحمل على من على الاستحباب. وبجد الآن روايات التخيير وروايات الترجيح، الروايات الآمرة بالتخيير والروايات الآمرة بالترجيح، هل هي أوامر تكليفية أم إرشادية؟ قطعا أوامر إرشادية. حينما يقول لك خذ بما وافق الكتاب، إرشاد إلى شنو؟ إلى أن هذه الرواية مضمونة يوافق الكتاب، فهي أوامر إرشادية. فإذا كانت أوامر إرشادية حينما يقال لك خذ بما وافق الكتاب، يعني إن الذي يوافق الكتاب هو الصحيح. فإذا حملنا على الاستحباب فيكون تستحب الصحة، هذا ما يمكن هذا النساء. فإذا الجمع العرفي بالحمل على الاستحباب غير صحيح. سيشهد يقول له أنا أقترح لك جمع عرفي أحسن بين روايات التخيير وروايات الترجيح، وهو الحمل على الإطلاق والتقييد. فإن الروايات التي أمرت بالتخيير مطلقة، يعني سواء كان هناك مرجح أو لم يكن هناك مرجح وكانت مطلقة، فنقيدها إن الرجوع إلى التخيير متى؟ إذا فقدنا كل المرجحات، فنرفع اليد عن إطلاقها ونقيدها بفقدان المرجحات، إن التخيير إذا فقدنا المرجحات، لأن الصدق كانت مطلقة فبإياهما أخذت كان من باب التسليم كان صوابا، يعني سواء كان الذي التخيير سواء كان هناك مرجح أم لا. ماذا يقيد هذا اللسان؟ يقيد بما دل على إعمال المرجحات. يقول هذا أفضل مما فعله صاحب الكفاية. واضح إن شاء الله. وطبعا هذا كله إذا قلنا أصلا روايات التخيير هي بها دلالة حتى تعارض روايات الترجيح، وإحنا بينا أن رواية التخيير ليس لها دلالة على ذلك. يقول إذا تمت روايات الثالثة، إذا تمت روايات التخيير وروايات الترجيح المتقدمة فكيف يمكن التوفيق بينهما؟ إذا تمت قد يقال بحمل روايات الترجيح على استحباب صاحب الكفاية، ونلاحظ على ذلك يقال نلاحظ فنيا، يعني ما يصير واحد يحكيها لأن انحاض العين، نلاحظ احنا لاحظ بعينك يعني خطأ هذا بعد، المفروض ملاحظ، هناك تسجيل ملحظ، ملحظ قضية خارجية
ملاحظ
زين. إن الأمر في روايات الترجيح إرشاد إلى الحجية، فلا معنى لحمله على الاستحباب. ليه سيدنا؟ سيدنا أبد ما حجاها، لأن الأوامر الوضعية الأوامر الإرشادية لا تقبل الجمع العرفي، بل المتعين قال أنا أقترح على صاحب الكفاية إذا سمح لنا يقول أنا أعطي جمع عرفي مناسب، بل المتعين الالتزام بتقييد روايات التخيير بأي حالة. متى نلتجئ إلى التخيير؟ بحالة عدم وجود المرجح، هذا الجمع على نحو التقييد الإطلاق والتقييد أولى من الحمل على الاستحباب، لأن الحمل على الاستحباب مجال الأحكام التكليفية، والترجيح إرشاد ماذا إلى الحجية. الرابعة الحمد لله رب العالمين محمد، احنا بدينا الا ربع وربع ساعة ان شاء الله باكر نكملها، لان احسن مما ناخذ دائما، لان انا هسه اكون اطلع
ساحه اذا حصل ثواب.